أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بالحضور جميعًا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني من اللقاءات التي ندرس فيها شيئًا من فقه النوازل. وقد اتفقنا أن نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بسرد النوازل التي صدرت فيها قرارات واجتهادات جماعية من المجامع والهيئات الشرعية المعتمدة. من هذه النوازل ما يتعلق بحكم كتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي، أو بعبارة أخرى حكم تغيير الرسم العثماني. صدر طبعا، أنتم عارفين أن الرسم العثماني له خاصية، يعني مثلا الرحمن لو تأملت تجد أنها لا تكتب الألف التي بعد الميم في الرسم العثماني، كذلك السماوات تكتب بصورة معينة، التاء أحيانا تكتب تاء مربوطة جنة، وأحيانا بتاء مفتوحة، وهكذا في كلمات كثيرة تخالف الرسم الإملائي. ما حكم أن يكتب القرآن الكريم في المصاحف أو في غيرها بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني؟ صدر في هذا قرار من هيئة كبار العلماء في السعودية، وذلك بتاريخ 21/10 من عام 99 و300 وألف للهجرة النبوية. خلاصته أنه يبقى رسم المصحف على الرسم العثماني، ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة، وذلك محافظة على كتاب الله من التحريف واتباعا لما كان عليه أئمة السلف. هذه خلاصة هذا القرار الذي صدر في هذا الأمر. إذن يبقى على الرسم العثماني، واعتمدوا في ذلك على عدة أمور، منها أن هذا هو ما كان عليه الخلفاء الصحابة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. ويعني أيضا قالوا يخشى أن يؤدي ذلك إلى عبث بكتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد بن جبير رحمه الله كان له وجهة نظر. تذكرون قلت لكم أن أحيانا بعض أعضاء الهيئة يتحفظ ما يوقع مثلا، أو يكون له وجهة نظر إضافية. له وجهة نظر، يعني بعد أن سرد بعض النقاط، قال: لذلك فإنني أرى أن تطبع المصاحف بالرسم العثماني حفظا لهذا الأثر العظيم الذي هو أصل ديننا، على أن يعاد طبع الكلمات بالرسم الإملائي المعتاد على الهامش في حيز خاص. الكلمات اللي اختلفت في الرسم الإملائي توضع على الهامش، يقول: وذلك تسهيلا لتعلم الصغار وقراءة الكبار الذين لم يتلقوا القرآن عن قارئ. في القرآن يا إخوان خذوها قاعدة، لا يمكن للإنسان أن يقرأ قراءة صحيحة إلا إذا سمع. مستحيل، لو تأتي بأكبر أستاذ دكتور في اللغة العربية ما إذا كان ما سمع القرآن في 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 كلمات لا يمكن أن يقرأ أبدا. يعني مثلا قوله سبحانه: فادارأتم فيها، هذه إذا ما تلقاها سماعيا ما راح يستطيع أن يقرأها. فلذلك الشيخ يقول أن لو وضع هذا لكان أفضل كوجهة نظر. احنا لاحظنا ان الهيئة قالت لا ينبغي، أليس كذلك؟ يعني القارئ يقول ولا ينبغي تغييره. المجمع الفقهي الإسلامي بمكة يقول في خلاصة قراره: لا يجوز تغيير رسم المصحف العثماني إلى الرسم الإملائي حفظا له من التغيير واتباعا للصحابة. إذن عللوه بعلتين: الأولى أن يحفظ القرآن من التغيير، والثانية أن هذا هو اتباع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين انعقد إجماعهم على البقاء والمحافظة على هذا الرسم. بقيت مسألة يا إخوان، وهذه انتبهوا لها جيدا: المصاحف التي أدخلت في الحواسيب في البرامج بعضها أدخل بالرسم الإملائي. لماذا؟ لأن البحث حتى تبحث عن كلمة لا تستطيع أن تبحث إلا إذا كتبتها إملائيا، واضح؟ فلذلك فعلوا هذا. طبعا تجد بعض الكلمات أضافوا فيها، وهذا خطأ، يعني أضافوا فيها مثلا ألفا، كما في قوله تعالى: إن هذين لساحرين، إن هذان لساحران، في قراءة إن هذين، فأضافوا عفى الله عنا وعنهم الألف وهي في المصحف غير موجودة، وإنما وضعت يعني برأس القلم كما يقال للإشارة إليها. إذن الحفاظ على الرسم العثماني مطلب، يعني يجب أن تبقى قداسة القرآن ومكانة القرآن بعيدة عن التغيير حتى في الرسم. وهذا كما ذكروا جزاهم الله خيرا هو الذي كان عليه الصحابة الكرام. أنتم تعرفون أن جمع القرآن مر بجمعين مهمين: الجمع البكري في عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والجمع العثماني في عصر عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. على أن الأصل في حفظ القرآن هو حفظه في الصدور وليس حفظه كتابة، واضح يا إخوان؟ إنما جاءت الكتابة من باب تدعيم الحفظ الصدري، ولذلك الله تعالى يقول: إن هو إلا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وترى إلى عهد قريب كانت المصاحف شحيحة جدا، المغرب قبل يمكن 200 سنة أو 150 سنة كانت المصاحف تعد على الأصابع، ما في مصاحف، الناس كلهم يتلقون القرآن حفظا. والكلام في هذا يطول، لكن هذه خلاصته. مسألة أخرى: هل يجوز أن يكتب أو تكتب آيات من القرآن على شكل إنسان، على شكل طائر؟ هذا يفعلونها الآن، يجعلونها لك كأنها طير تراها أمامك بطريقة فنية، هم يفعلونها في ذلك. هذه المسألة صدر فيها قرار المجمع الفقهي، وخلاصته أنه لا يجوز كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر لما في ذلك من العبث والاستخفاف بكلام الله تعالى. أحيانا يجعلونها على صورة شخص ساجد أو شخص راكع، هذا كله لا يجوز يا إخوان. يقول في القرار: قد نظر في المجمع يعني في موضوع كتابة آية أو آيات القرآن الكريم على صورة طائر، وقرر بالإجماع عدم جواز هذا العمل لما في ذلك من العبث والاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى والاستهانة به. الآن إذا ذهبنا إلى بعض الفنادق، طبعا أنت إذا ذهبت إلى أوروبا أو إلى ديار الكفر سكنت في فندق، تجد أنهم يوزعون البايبل اللي هو الكتاب المقدس في كل غرفة. طيب هل يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذا أيضا، أن يضعوا في كل غرفة من غرف الفنادق نسخة من المصحف أم لا؟ هذه أثارت نوع استشكالات عند بعض الفضلاء، فعرضت هذه المسألة على مجمع الفقه الإسلامي في مكة، وقرر بأنه يجوز توزيع نسخ من القرآن الكريم في غرف الفنادق لما فيه من المصلحة الظاهرة وعموم الفائدة. نعم. المسألة الثالثة، عدوا معي ترى راح انسى يا اخوان، الرابعة هذه الحين، الأولى شين هي؟ نعم هذه الرابعة. لا طيب، هذه وإن كانت الآن لكن هي كانت نازلة يعني نوعا ما، وهي حكم تسجيل القرآن على أشرطة الكاسيت، وحكم برمجة القرآن في الحواسب الآلية لا يدخلون في الكمبيوتر. طبعا راح تأتينا مسألة متفرعة على هذه المسألة. نعم، مجمع الفقه في مكة قرر جواز تسجيل القرآن على شريط الكاسيت لما فيه من فوائد كاستماع القرآن وإذاعته، أن هذا لا بأس به، وهذا إن صح التعبير يسمونه الآن الجمع الصوتي، جمع القرآن الصوتي، وهو جمع معاصر، وقد نفع الله بهذه الآلة والوسيلة منفعة عظيمة جدا. أكثرنا الآن يحسن قراءة القرآن من كثرة السماع، وإلا لو أنه كان يجلس عند الشيخ حتى يختم عليه القرآن كاملا لكان هذا شاقا على الكثيرين، لكن هذه الوسيلة من فضل الله يسرت هذا الموضوع ولله الحمد والمنة، فلا حرج في تسجيل القرآن في أشرطة الكاسيت. طيب، ما حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الآلي؟ نركز في هذا القرار الذي صدر من مجمع الفقه الإسلامي بمكة، يقول خلاصته: يستحسن شرعا القيام ببرمجة القرآن الكريم وعلومه في الحاسب الآلي لما فيه من خدمة علوم القرآن والتسهيل على الباحثين، وذلك بشرط أن تكون البرمجة باللغة العربية مع ضبط نصوص القرآن والحديث بالشكل الكامل، تكون مشكولة، وأن يكون النص القرآني بالرسم العثماني، وأن يشترك في البرمجة الفنيون المختصون مع علماء في القرآن وعلومه، ثم يتولى علماء ثقات مراجعة النتائج للوثوق من دقتها وسلامتها. نلاحظ أنهم وضعوا جزاهم الله خيرا قيودا حتى لا يقع في القرآن شيء من التغيير. ودائما يا إخوان، المسائل التي يكون فيها أمور فنية تحتاج إلى فنيين، فني تصوير، فني مثلا برمجة، فني كذا، لا بد من الاستعانة بهؤلاء، بل ولا بد من الاستعانة بذوي الخبرة العالية منهم. قررنا قبل قليل كما قرر مجمع الفقه الإسلامي بأن تسجيل القرآن على أشرطة الكاسيت لا بأس بها، ما في مانع. جيد. طيب، ما حكم دخول دورة المياه أو الخلاء أو الحمام بهذا الشريط؟ هل يجوز أم أنه لا يجوز؟ الآن كلنا معنا في الآيفون المصحف كامل، يعني تقريبا بعضنا حتى يمكن معاه المصحف كامل صوتيا. طيب، هل يجوز الدخول به لدورة المياه أم أنه لا يجوز؟ فتوى من اللجنة الدائمة تقول فيها: وبعد، لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف، هذا أمر منتهي، المصحف. أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن، وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله، فمكروه عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة. أنت كم معك مكتبة ومصحف وكذا، وتذهب إلى مكان في الوزارات تريد تتوضأ، تذهب إلى المسجد تريد تتوضأ، وتحتاج أن تدخل بهذا الجهاز إلى دورة المياه، أليس كذلك؟ لأنك إذا تركته في الخارج لربما سرق، ونحن ضعاف النفوس وضعاف النفوس كثير الذين قد يسرقون هذه الأشياء حتى من بيت الله وحتى من المساجد. فدخوله للحاجة لا كراهة فيه، أما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. طيب، مسألة أخرى متفرعة عن المسألة الأولى، وهي حكم لمس الشريط المسجل عليه قرآن بالنسبة للجنوب، هل يجوز الجنوب أن يمس الشريط الذي سجل عليه القرآن أم أنه لا يجوز؟ صدر في هذه المسألة فتوى من اللجنة الدائمة تقول: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها، أن هذا لا بأس به. وأنتم تلاحظون أن في مسائل قد تكون يعني في ظاهرها غريبة لكنها الحقيقة يعني فعالة وقائمة ومنتشرة وتعم بها البلوى. عندنا من مسائل النوازل الحكم على بعض الفرق والجماعات أو الأفكار المعاصرة التي ظهرت. أنا كنت أفكر بالإعراض عنها لكن سنمر عليها مرورا سريعا، مع التنبيه على أن هذه الأمور يعني ينبغي لطلاب العلم المتمكنين أن يعتنوا بها، يعرفوا المذاهب الهدامة وكيف ننقض هذه المذاهب وكيف ندفع شبهاتهم عن الإسلام. ليس لكل أحد وإنما للأخوة المتقدمين. حكم الدعوة إلى وحدة الأديان، أو ما حقيقة هذه الدعوة؟ نسمع أحيانا وحدة الأديان، الدين الإبراهيمي، الملة الإبراهيمية، الحزب الإبراهيمي، يأخذون إبراهيم عليه السلام أنه أبو اليهود والنصارى والمسلمين إلى آخر. صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة تقول: الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة كفرية ضالة، لكونها مناقضة لأصول الاعتقاد في الإسلام. ومن آثار هذه الدعوة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين وإبطال الجهاد. هذا ما يتعلق بالدعوة إلى وحدة الأديان. الماسونية وحكم الانتماء لها، من الأخوة يعرف الماسونية؟ لا، ما بواحد يسمع في الجرائد أو كذا، لا، أنا بأحد درس موضوع الماسونية، درست أخي الكريم. الماسونية انتسب إليها بعض الدعاة إلى الله، جيد، وبعضهم وإن كان شخصية مشهورة، لكن الحقيقة أن يعني الطعن في هذه الشخصية متوجه والشبهات حولها خطيرة جدا، وهي شخصية جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني هو اسمه الفيروز أبادي، وهو إيراني وهو رافضي، وكان منتسبا للمحافل الماسونية، وكتبت فيه رسالة دكتوراه أو ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود، أشرف عليها شيخنا الدكتور محمود الطحان وفقه الله. وأنا سألت الدكتور بنفسي هل كان فعلا ماسونيا، قال نعم كان ماسونيا. هذا ممن تثار عليه الشبهات الحقيقة، وإلا في بعض يعني الدعاة إلى الله انتسبوا الماسونية يظنون أنها لا تناقض الإسلام بجهل، يعني يظنون أنها بالعكس فيها أمور حسنة وأمور كذا إلى آخره. الآن شوف القرار الدقيق لمجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة: الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وإن من ينتسب إليها وهو على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر. من هو اللي ينتسب إليها وهو إيش؟ على علم بحقيقتها وأهدافها. ولذلك الذين ينتسبون أحيانا لبعض الأحزاب يعني الكفرية مثلا، لا نستطيع أن نحكم على كل فرد منهم بالكفر حتى نستبين منه، لأن بعضهم يرى أنه مكره. حزب البعث اللي كان في العراق تعرفون حزب كفري، واللي في سوريا أيضا هو نفس الحزب، هم اختلفوا فقط سياسيا. اللي يحاول يفرق لك بينهم ما عنده سالفة، لكن الحقيقة أن العقيدة واحدة. هم الذين يقولون رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. طبعا مؤسس الحزب ميشيل عفلق وهو نصراني سوري، وتمكنوا من حكم هاتين الدولتين العراق وسوريا. لكن تجد بعض الباحثين الفضلاء انتسب لهذا الحزب واستخرج بطاقة هوية. طبعا الأحزاب يا أخوان ليس كما الآن اللي يطالبون بالأحزاب ما يعرفون حقيقة العمل الحزبي. رح يأتي وقت مثلا الجامعة لكل حزب نسبة من الطلاب اللي يدخلون، كلية الضباط لكل حزب نسبة. فأنت وأنا اللي ما ننتسب لأحزاب لن نستطيع أن ندخل أبناءنا في وقت الجامعة ولا الضباط ولا غيره. راح يجبرون الناس أنهم يلتحقون بإيش؟ بالأحزاب. في هذا طبعا حتى ممكن يأتي وقت حتى انتخابات مجلس الأمة ما ينزل إليها إلا شخص منتسب إلى حزب، لازم أن يكون حزبيا وينزل في قائمة الحزب كما هو الحال في بعض الدول. الشاهد أن منهم من ينتسب لهذا الحزب من أجل أن يدرس أولاده، فهو قد يكون يعتقد كفرهم وكذا. وذلك للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كلاما طيبا في هذا الشأن، يقول أن الذين ينتسبون للحزب الناصري والحزب الاشتراكي وهكذا من العوام الذين يخدعونهم، يقولون تعالوا نعطيكم سيارات ونعطيكم أموال وكذا، يقول هؤلاء نحن لا نكفرهم، لا نكفرهم. نعم، فالبعض قد ينتسب للماسونية بجهل، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على شخص بحسب انتسابه إلا إذا تبين أنه يعلم حقيقة هذا الانتساب وانتسب إليه، هذا أمر آخر. المسألة التي تليها طبعا قضية الغزو الفكري، هذه معروفة الشيوعية وحكم الانتماء إليها. الشيوعية الآن يعني لا زالت قوية في الصين، ولا زالت لها آثار قوية في روسيا وكثير من الولايات السوفيتية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. أما في الصين لا زالت طبعا الصين دولة شيوعية. يقول هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي: الشيوعية منافية للإسلام واعتناقها كفر، والواجب على المسلمين مكافحة هذا الخطر الداهم بالوسائل المختلفة. والله يا أخوان هذه المذاهب وهذه الأفكار الذي يدرسها جيدا يظهر له عظيم شريعة الإسلام وأنها يعني الشريعة الكاملة. يعني الشيوعية يريدون كل شيء أن يكون مشاع، وعندهم إلغاء للملكية الخاصة، ما في شيء اسمه هذا ملكك، ما في شيء اسمه ملكك، بيتك مو ملكك، السيارة مو ملكك، حتى الزوجة لا تكون ملكا لأحد ولا تكون خاصة برجل. انتبه للذي يريدون أن يصلوا إليه، وهذا هم فعلوا طبعا، لكن الحمد لله أنها انهارت بانهيار الاتحاد السوفيتي، لم يبقى إلا الصين متماسكة إلى الآن. القاديانية، القاديانية والمسماه بالأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام، وإن معتنقيها كفار ومرتدون. هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي. الآن القاديانية لهم قناة اسمها قناة الأحمدية، أكثر اللي يظهرون فيها عرب، أكثر اللي يظهرون فيها عرب، وانخدع بهم أناس كثير، وانخدع بهم أناس كثير جدا. مصطفى ثابت هذا الدكتور المصري اللي يرد على النصارى هذا قادياني يا أخوان، وقد انخدع به أيضا مع الأسف الكثيرون. والقاديانية لا شك أنها ملة كفرية والعياذ بالله. طبعا الكلام فيها يطول، وهي صناعة الحقيقة إنجليزية، وأرادوا أن يخرجوا نبيا هنديا يوازي النبي العربي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله فيما قالوا. نعم، البهائية والبابية يقول قرار مجمع الفقه الإسلامي أنهما يعني طائفتان مارقتان من الدين وخارجتان عن شريعة الإسلام، وهي حرب على الإسلام ولا شك في هذا، وكفر أتباعها يعني وكفر أتباعهما كفر بواح لا تأويل فيه. اليوم بعض أصحاب النظارات المشهورة جدا في الكويت هم من البهائيين، هم بهائيون. محمود عباس الرئيس الفلسطيني أيضا بهائي، لكن هو يقول يعني أنه تسنن، أنه ترك هذا المذهب واعتنق مذهب أهل السنة، الله أعلم بصدقه في ذلك، لكن هو في الأصل بهائي. أنا حدثني أخ كلم ابنه يقول لهذا الأخ أن احنا تركنا المذهب هذا وأصبحنا من أهل السنة، والله تعالى أعلم بصدقهم من ذلك. ننتقل الآن إلى مسائل أيضا مهمة. جماعة الأحباش، تسمعون عن الأحباش؟ هم الجمعية الإسلامية للمشاريع الخيرية، أو جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان. وهؤلاء يا إخوان شرهم مستطير، ولهم يعني عضو في البرلمان اسمه، أنا ما أدري للحين في البرلمان اللبناني ولا مشى، اسمه سامي الطرابلسي، وهو ابن عم حارس المرمى في الكويت الحارس السابق أحمد الطرابلسي. وهذه الفرقة الأحباش انتشرت الآن انتشار كبير، وثقلهم موجود في البرازيل، في البرازيل لهم ثقل، وأستراليا ثقل كبير. صدرت يعني فتوى من اللجنة الدائمة تقول فيها: جماعة الأحباش فرقة ضالة، والواجب عليهم الرجوع إلى الحق، ولا يجوز الاعتماد على فتواهم، لأنهم يستبيحون التدين بأقوال شاذة مخالفة للقرآن والسنة. عندهم أقوال شاذة لا يقبلها عقل. طبعا هم يستبيحون كل أموال الكفار، ولذلك يسرقون أحيانا يعني من غنمهم، يسرقون من مأكولاتهم، يفعلون كذا وغير ذلك من الأمور. ننتقل الآن يا إخوان إلى أمور يعني هي من نوازل البدع، إن صح التعبير، من نوازل البدع. حكم تصنيع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة، نسوي مجسم صغير للكعبة المشرفة، سواء جعلناه لتعليم الأطفال أو غير ذلك، ما حكمه؟ صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، وينص على أنه يمنع تصنيع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة، لأن ذلك يفضي إلى شرور ومحظورات. يمنع هذا التجسيم وهذا البيع. من المسائل النازلة القيام لأرواح الشهداء أحيانا، أو الوقوف دقيقة حداد أو كذا من المسائل. صدر في هذه المسألة فتوى من اللجنة الدائمة تقول: الوقوف زمنا مع الصمت تكريما لأرواح بعض الموتى وتنكيس الأعلام مما تأباه أصول الإسلام، ولا يتفق مع إخلاص التعظيم لله، وهو من عادات الكفار القبيح. إذن هذا الفعل لا يجوز. حكم الاحتفال بعيد اليوبيل، أحيانا يقول اليوبيل الفضي، اليوبيل الذهبي. تقول اللجنة الدائمة: لا تجوز إقامة الحفلات بمناسبة عيد اليوبيل، لأنه من الأعياد البدعية في الإسلام، ولأن فيه تشبها بالكفار. هذه أيضا من نوازل البدع كما تقدم، حفظكم الله ورعاكم. أيضا أنتم حاسين اليوم الوضع أحسن من أمس؟ أسهل ولا مؤسهل؟ ها أسهل الحمد لله. طيب، كان في دعوة إلى استعمال اللغة العامية، إلى استعمال اللغة العامية، حتى في المكاتبات، حتى في يعني الخطابات الرسمية وغير ذلك من الأمور. المجمع البحوث الإسلامية له قرار في هذه المسألة. خلاصة هذا القرار أنه يجب الوقوف في وجه الدعوة إلى استعمال اللغة العامية أو استعمال الحروف اللاتينية، يجب الوقوف في وجه هذه الدعوة، على أن هذا كما ترون أنهم يمنعون من هذا الأمر. طبعا في المخاطبات، في المحادثة، لا بأس أن الإنسان يتحدث باللغة العامية، بل أحيانا قد تتأكد إذا كان المتلقي لا يفهم التوحيد ولا يفهم العلم الشرعي ولا يفهم ما حرمه الله عليه أو أوجبه عليه إلا بأن يعني يخاطب باللغة العامية، فإن هذا لا بأس به. لكن الكلام هنا إلى عن استبدال اللغة العربية باللغة العامية. طبعا هم كان لهم يعني رونق، يقول كل اللهجة المصرية مميزة ومفهومة عند كل العرب وكذا إلى آخره، فنحن نستبدل اللغة العربية باللغة العامية في الخطابات وكذا إلى آخره، فتصدوا لهم جزاهم الله خير الجزاء. حكم استبدال الأرقام العربية بالأرقام المستعملة في أوروبا، تعرفون الأرقام المستعملة في أوروبا 1 2 3 إلى آخره، هذه الرسم الآن أنت ممكن تراها مكتوبة باللغة الإنجليزية لكن تنطقها بإيش؟ أذن؟ نعم، كيف؟ هذه الأرقام، هذه الأرقام. أنت الآن لو سألت شيخ مصعب المغرب يأذن الساعة كم؟ 6:40. لاحظ أنه قرأها بالعربي مع أنها هي مكتوبة إيش؟ بالإنجليزي، صح؟ كان المفروض يقرأ 6، يقرأها 6، صح؟ فهل نعم أدري هم يقولون كذي، فإحنا الحين لذلك هم كلامهم سليم، ما قالوا بالأرقام الأوروبية، الأرقام المستعملة في أوروبا الآن. لاحظت الفرق ولا لا؟ ولا هي يقال أن أصلها عربي، لأن البعض حتى ينازع في ذلك. على كل حال خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي في عام 1404 من الهجرة، يقول لا يجوز استبدال رسم الأرقام العربية بالأرقام المستعملة في أوروبا، لأنه لم يثبت أن الأرقام المستعملة في الغرب هي الأرقام العربية، وهذه الفكرة خطوة من خطوات التغريب ومظهر من مظاهر التقليد للغرب. إذن لا يجوز مثل هذا الصنيع. من النوازل يا أخوان، نعم يا أخي، نعم نعم، هو على كل حال مثل ما ذكروا، يعني هم ما يصدروا قراراتهم إلا، فهم ذكروا أن هذا لم يثبت، لو ثبت أنها هي الأرقام العربية لكان الأمر مختلفا. في أمور مستحدثة كثيرة، مكتشفات عصرية، سيارات، الفاكس، البرقيات، الآيفون، الكاميرات، حتى الميكروفون. وحنا نبهنا أمس أن من المزالق أن يعمد المفتي لتحريم كل شيء، أو أن يكون من ديدنه تحريم كل ما يجهله، أي شيء يجهله يقول للناس اتركوه، لا يجوز. وقلنا أن هذا جعل الأصل في الأشياء التحريم بدل الإباحة، وهذا لا شك أنه يا إخوان خطأ فادح. فظهرت أمور يعني يمكن بعضها الآن أصبحت ما عاد هي نوازل، لكن يعني في وقتها كانت نوازل، مثل حكم العمل بالبرقيات، كان آنذاك في برقيات، والشيخ السعدي رحمه الله يعتبر نموذج للفقيه المتضلع في الفقه والملم بمقاصد التشريع وقواعد الشريعة الإسلامية، لذلك كان يعاني من مثل هذه الأشياء. طبعا هو كان الشيخ يرى جواز الراديو، وغالب مشايخ القصيم يحرمونه، حتى البرقيات الشيخ طلب من الملك عبد العزيز يوفر جهاز البرقية في عنيزة علشان يعرفون إذا رأوا الهلال في الرياض يصير بينهم كذا جيد. فحتى من القصص الطريفة طبعا يقول إن هذا جن وأن هذا سحر. يقول جاء يعني واحد، أنا قرأتها بنفسي هذا القصة للشيخ سعدي رحمه الله، يقول له يا شيخ يذبحون له ذا الجهاز اللي هنا، يذبحون له من دون الله وكذا. فكان رحمه الله يعني عنده بعد نظر في معالجة الأمور الفقهية. ولذلك يا إخوان يعني من أراد أن يضبط الفقه ويستفيد عليه بكتب الشيخ السعدي، يعتني بكتب الشيخ السعدي، مو بس المنهج السالكين والإرشاد وكذا، كل اللي كتب الشيخ. ولا زالت من كتب الشيخ ما لم تطبع، لكن مثل القواعد وما وفي كلامه عن المقاصد وغيره من الأمور، يعني كتب مباركة رحمه الله رحمة واسعة. في من علماء الكويت اسمه الشيخ عبد الله بن خلف ابن تحيان، تعرفونه يا إخوان ولا؟ هذا عالم كبير جليل ورع، مضرب مثل بالعلم والورع، وكان رحمه الله يعني زاهدا زهدا ليس له نظير. وطلبه الشيخ أحمد الجابر رحمه الله للقضاء. الشيخ أحمد الجابر من حكام الكويت الصالحين، وطبعا سيرته مجهولة، الناس الآن يعرفون أشياء تتعلق بالدنيا وكذا، لكن حقيقة الشيخ أحمد الجابر ودعوته للسنة وللتوحيد مخفية. وكان يشرف على مجلة التوحيد، هو بنفسه يشرف على مجلة التوحيد للشيخ عبد العزيز رشيد رحمه الله رحمة واسعة. وكان الشيخ أحيانا يرسل للشيخ عبد الله بن حيان عطايا، فإذا جاء الرسول بهذه العطايا كان الشيخ عبد الله بن حيان ما يأخذها ورعا. فكان الشيخ أحمد الجابر يعرف هذا الأمر، يعرف أن هذا من ورع الشيخ، فيقول له قول للشيخ عبد الله أن هذه الأموال من مزارعنا اللي في البصرة، ما هي من الجمارك. ها؟ لأن الشيخ يحرم الجمارك رحمه الله، وغالب العلماء يحرمون النظام الجمارك. فكان الشيخ عبد الله يعني يتعامل بلطف، يقعد يعد الأموال كأنه بيأخذها، بعدين يقول له خذ هذه وصلها لطويل العمر وتسمح لي منه، وأنا إذا احتجت ما راح يردني. الشيخ عبد الله طبعا طلبه الشيخ أحمد الجابر للقضاء ورفض رفض رفض، حتى ذهب إليه في مسجده وقال له يا شيخ عبد الله ألست ولي أمرك؟ قال بلى. قال فإني آمرك أن تتولى القضاء، وأنت قد أوجب الله عليك طاعتي. فقبل القضاء. وكان الشيخ عبد الله رحمه الله إذا أصدر حكما شرعيا يصدر صك فيه، القضية اللي يحكم فيها يصدر فيها صك ويرسل للأمير. إذا جاء الصك للأمير كان الشيخ أحمد الجابر رحمه الله يمسك هذا الصك ويضعه على رأسه ويقول هذا حكم ربي، هذا حكم ربي. طبعا يعني أواخر آخر من تولى القضاء الشرعي في الكويت هو الشيخ أحمد عطية الأثري رحمه الله رحمة واسعة. ما مناسبة هذا الكلام؟ الشيخ عبد الله بن حيان له مراسلات مع علماء كثر، منهم علامة الشام في عصره الشيخ عبد القادر بن بدران الدومي رحمه الله من دومة الدمشقي، وهو عالم حنبلي كبير، هو صاحب كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. فالشيخ أرسل له مجموعة أسئلة والشيخ عبد القادر أجاب عليها، فسميت هذه الإجابات مع الأسئلة بكتاب العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية. جيد. من هذه الأسئلة كان سؤال عن حكم الخبر المرسل بالتلغراف. ها الحين ما في ترى هذه الأشياء، أصبحت بدائية أصلا، يعني البرقيات، التلغراف، التلكس، حتى الفاكس أصبح الآن بدائي. فجاء في هذا الكتاب الخبر المرسل بالتلغراف منه ما هو رسمي فينزل منزله تقرب من اليقين، ومنه ما هو غير رسمي فيفيد غلبة الظن، وكلا الدرجتين معمول بها في الأحكام الشرعية سواء كانت من العبادات أو من المعاملات. وجاء في هذا الكتاب أيضا يجوز لسامع الصوت من التليفون إذا عرف صوت المتكلم أن يسنده إليه ويشهد عليه بما قال، وأن يقبل خبره إذا كان ثقة، كما أن الأعمى تصح شهادته على غيره. الآن الأعمى ما يشوف، صح ولا خطأ؟ لكن يعرف كلام، يعرف صوت الأخ أبو عبد الكريم الشيخ مصعب جيد، فممكن يشهد يقول نعم سمعت مصعب يقول كذا وكذا، تقبل شهادته في هذه الحال. كذلك لما تستمع للصوت وأنت لا ترى المتكلم، أنت هنا بمثابة شهادة من؟ الأعمى الذي يميز الأصوات. طبعا قضية التليفون فيها مسائل كثيرة، هل لو قال لزوجته أنت طالق بالهاتف هل الطلاق يقع ولا ما يقع؟ لو قال له زوجتك ابنتي فلانة والآخر قال له قبلت بالتليفون، واحد في المغرب والثاني في المكسيك، يقع ولا ما يقع؟ مسائل كلها مبحوثة سيأتي معنا بعضها إن شاء الله تعالى. لو مثلا شخص قذف شخص بالتليفون سبه جيد، هل يعزر على هذا أم لا يعزر؟ هذا كله كما رأيتم في قرار أو في فتوى الشيخ رحمه الله، يعني من الأمور المهمة جدا. هل وصل أحد إلى القمر ولا لا؟ هل في أحد وصل القمر يا إخوان ولا ما وصل؟ وصلوا القمر؟ لا. أنا بحكم الاحتكاك مع الغربيين في النقاشات مع النصارى وكذا أفيدكم بمعلومة خطيرة. يوجد علماء أمريكان وكنديون فرنسيون وألمان كلهم ينكرون صعود الأمريكان للقمر، ويقولون أنهم إنما ذهبوا إلى صحراء نيفادا ليس إلى القمر، وهذا كذب، يقولون هكذا، مو مسلمين هذا كفار، ويستدلون على هذا بأدلة. مثلا يقولون القمر الجاذبية فيه 6/10 بالمئة جيد، كيف طبعت خطوات الربان الأمريكي؟ شفتوا صورة الخطوات ولا لا؟ شلون طبعت؟ هو أصلا المفروض أنه يطير في القمر، ما شلون طبعت الخطوات في القمر؟ يقولون ما في هواء، ليش هم ينزلون لابسين أكسجين وحالة؟ طيب كيف رفرف العلم الأمريكي كل هالرفرفة هذه؟ انتبهتم يا أخوان ولا؟ هذا كلامهم. طبعا وضعوا صور أن هذه الصخرة، هذه الصخرة هذه والصخرة هذه ظل بينهم يعني متفاوت، وهذا ترى احنا هنا نظن أنه خرافة، الناس وصلت القمر هناك ينكرون، تقول لا مصدق أنت، كذابون هكذا. وأنا جلست مع بعضهم في كندا وفي باريس ينكرون هذا الشيء، ما مو صحيح. طيب هل القرآن فيه ما يدل على استحالة وصول الناس للقمر أم لا؟ هل فيه ما يدل على إمكانية الوصول للقمر أم لا؟ يلخص هذه الشيخ ابن عثيمين ويقول رحمه الله: الظاهر أن الوصول إلى القمر ليس في صريح القرآن ما يخالفه، كما أنه ليس في القرآن ما يدل عليه ويؤيده. ما في عندنا لا دلالة صريحة للنفي ولا دلالة صريحة للإثبات. واضح يا إخوان؟ والمسألة كما تلاحظون يعني كلامهم الحقيقة نوعا ما مقنع، شو الرفرف العلم مع عدم وجود الهواء، وكيف الربان يعني نزلت خطواته، على أن إحنا ما عندنا مشكلة، ثبت فعلا ما في أي مشكلة. من مسائل النوازل الآن ندخل في قضية معرفة أوقات الخسوف والكسوف. يعني بعض الفلكيين قد يوفقهم الله عز وجل لمعرفة وقت الخسوف أو وقت الكسوف قبل وقوعه. جميل؟ قد. طيب حكم هذا الأمر، هل يلزمهم أن يخبروا الناس يستعدوا للصلاة أو كذا؟ طبعا من أهل العلم من يرى أنه ليس من السنة الإخبار عن الكسوف قبل وقوعه، جيد، ولا عن الخسوف، يعني أنا باكر عندنا صلاة الكسوف الساعة كذا والساعة كذا، يرون هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة تقول: معرفة وقت الخسوف والكسوف يحصل عن طريق حساب سير الكواكب، وليس هذا من علم الغيب، ولا ينافي كونهما من آيات الله، والعمدة في العمل على رؤية الكسوف لا على قول أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا إلى آخره. فإذا رأيتم، مجرد أن يقول والله الآن ترى في كسوف، تطلع ما تشوف يعني في كسوف، هذا الأمر لا يترتب عليه عمل. العمل الصلاة والتصدق والخطبة وكذا إلى آخره، كلها مرتبطة برؤية الكسوف أو رؤية الخسوف. طيب، حكم توقع أحوال الطقس. الآن كل نشرة إخبارية في آخرها إيش؟ أحوال الطقس. بعضهم يتورع يقول الأحوال المتوقعة، الطقس المتوقع كما هو في الكويت، وتجدهم يعني بعضهم في ورع، يعني يقول والله أعلم، والله أعلم، يتوقع كذا يتوقع كذا، بمعنى أنه لا يجزم. لجنة دائمة تقول: معرفة الطقس وتوقع نزول المطر قد يحصل لمن لديه معرفة بسنن الله الكونية، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا عن علم، ما هو عن جزم كما هو الحال. والآن يعني تقدمت الأمور، لأنهم من خلال التلسكوبات وغيرها يستطيعون أن يروا المنخفض قبل أن يأتي للكويت مثلا بيومين، يشوفون مثلا فوق اليابان أو فوق كذا ماليزيا، يقولك أن هذا يتوقع أن يصل الكويت وممكن تحصل أمطار. أنتم تلاحظون معي أن كم مرة توقعوا شيئا وطلع، قالوا أنها راح تهب عاصفة ولا يهب شيء من ذلك. الآن ننتقل يا إخواني إلى مسائل النوازل في العبادات. والعبادات دائما نبدأ بأولى هذه العبادات وهي الصلاة، وما يتعلق بشروط الصلاة التي تسبقها، ومن أهم الشروط كما تعلمون الطهارة. لذلك نبدأ بالنوازل المتعلقة بالطهارة. اليوم يمكن ما فينا واحد إلا يستعمل العطور، أليس كذلك؟ يستعمل الكولونيا وكذا إلى آخره. طيب، هذه الكولونيا هل فيها، الكولونيا هذه هل فيها كحول ولا ما فيها كحول؟ إذا فيها كحول يجوز استعمالها ولا ما يجوز استعمالها؟ والمسألة تعرفون أنها محل يعني بحث كبير جدا، خصوصا عند من يرى أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة. الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى في هذه النازلة، يعني يقول فيها رحمه الله خلاصة هذه المسألة: لا يجوز استعمال الروائح العطرية مثل الكولونيا المشتملة على الكحول لأنها مسكرة، أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما الصلاة ففي صحتها نظر. ليصلي وهو حاط عطر من العطور اللي فيها كحول، على قول الشيخ رحمه الله أن فيها إيش؟ نظر. واضح؟ و من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يرى أن هذا الكحول لا يكون مستخلصا من النجاسات، وإنما يكون بعضه من قشر البرتقال وغير ذلك، فلذلك يرى جواز استعمال هذه العطور، بل ويرى أيضا يعني صحة الصلاة بها. وهكذا غيره من أهل العلم يرون أنها قليلة جدا، يعني لو فرض أنها نجسة يقول أنها قليلة جدا تتطاير قبل وصولها إلى الثوب. جيد. والذي يظهر لي والله أعلم أن كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي متوجه، ومن أهل العلم من قال أن هذه الأمور استحالت، يعني تغيرت من حالة إلى حالة، كانت خمر وهي اليوم إيش؟ عطر، وأنها بالاستحالة يطهر الشيء، إذا تحول من شيء إلى شيء يطهر. يعني يضرب شيخ الإسلام تيمية مثلا يقول: لو أن كلبا أكرمكم الله سقط في مملحة ملح، مثلا درام كبير في ملح، غرفة فيها ملح، وسقط الكلب داخلها، جو بعد 5 أيام يدورون هذا الكلب، الملح يأكله، ترى الملح يأكل سبحان الله، وما وجدوا له أثر أبد، ملح. يرى شيخ الإسلام أن هذا الملح طاهر، يرى أنه طاهر. ليش؟ لأنه استحال إلى ملح. هذا طبعا على سبيل المثال، وأمور كثيرة بالاستحالة تتحول من نجسة إلى طاهرة. ننتقل إلى مسألة أخرى. من عد المسائل؟ ها كم؟ ما شاء الله. حكم استعمال المياه النجسة بعد تطهيرها، بعد تطهيرها. اليوم كلنا هذا الماء اللي نشربه واللي في دورات المياه اللي في المطابخ كله ماء مكرر، صح؟ وهذا الماء المكرر فيه مادة الكلور، صح؟ طبعا اللي يتوضأ من هذا الماء في صلاته نظر، جيد؟ أنت توضأ من هذا الماء ولا؟ لا تضحك يا شيخ، ليش تضحك؟ ها؟ ايش رايكم؟ يعني هذا كان احد الاخوه الله يعفو عنه يقول بهذا القول، يعني يناقش الدكتور عبد العزيز العتيبي، يعني هذاك دكتور طبيب يعني، يقول قال له ماده الكلور طاهره ما هي نجسه، قال لا بس كلور وكذا. وفي اخونا الدكتور فهد بيس عميد مساعد في كليه الشريعه له بحث عن هذه المياه، وراحوا بنفسه شاف جزاه الله خير. على كل حال صدر في هذه المسألة قرار من أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، يقول يجوز استعمال المياه النجسة بعد تطهيرها في الشرب والتطهر، يعني في أن نشربها وأن نتطهر بها، إلا إذا نشأت عنها أضرار صحية وتحصل بها إزالة الأحداث والأخباث والطهارة منها، أيضا نستطيع أن نطهر من خلالها النجاسات. من المسائل المستحدثة أيضا النازلة مسألة استعمال المياه النجسة في الطهارة بعد تنقيتها، بعد تنقية هذه المياه. يقول قرار هيئة كبار العلماء يجوز استعمال المياه النجسة بعد تطهيرها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا نشأت عن استعمالها أضرار صحية. هذا ترى القرار مبني على البحث الذي قد تقدم. طيب، حكم التطهر بمياه المجاري نفس المسألة بعد تنقيتها، لكن هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بماء المجاري بعد تنقيته، وذلك لزوال هذه النجاسة منه حيث لم يبق لها أثر فيه. تعرفون أن الشافعية وغيرهم تكلموا عن كيفية تطهير المياه إذا وقعت فيها النجاسة، إذا وقعت فيها النجاسة إما بصب ماء أكثر أو بإزاحة النجاسة عنها إلى آخره. ننتقل إلى مسائل في الصلاة. من النوازل الآن، وهذا نعملها كثيرا، تسافر ترانزيت مثلا إلى أي دولة أوروبية أو شيء، تستخدم البوصلة اللي في الآيفون عشان تحدد القبلة، أليس كذلك؟ هذا كله نفعله. أحيانا حتى في البر في الصحراء تضطر أن تستخدم البوصلة لمعرفة القبلة. طيب، وكذلك استعمال التوقيت بالساعة الآن أصبح خلاص عرف، لكن كان من الأمور التي يعني تحتاج إلى بحث. في نفس كتاب الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان مراسلاته للشيخ عبد القادر بن بدران، يقول ابن بدران رحمه الله يعمل بالبوصلة في التعرف على جهة القبلة، وكذا بالساعات في معرفة الأوقات، والأصل في ذلك الاستقراء حيث إن الناس وجدوها بعيدة عن الخطأ. يعني استقراء استعمال البوصلة والساعات في معرفة الأوقات وتحديد القبلة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تقول لا مانع شرعا من استعمال آلة تضبط القبلة عينا أو جهة، لما تحدد لك تقول لك هذا مكان الكعبة، هذه جهة الكعبة، أو أنها هذه الجهة، تحدد لك بشكل عام القبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول: عينا أو وجهة أو جهة متى ثبتت صحتها لدى الثقات المسلمين من أهل الخبرة؟ وقد ثبتت صحة البوصلة بشكل أصبح يعني يكاد أن يكون مسلما به. من المسائل المهمة مسألة تحديد مواقيت الصلوات في البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول. في بلدان ترى ما تغرب عنهم الشمس، ها؟ وفي بلدان يطول النهار عندهم. يعني كنا قبل أسبوع في مدينة بريدة في هولندا، اسمها بريدة لكن هي في هولندا. يقول أخ هناك، أخ مغربي، يقول تصنف شيخ ابن عثيمين، يقول: يا شيخ نحن نكلمك من هولندا من مدينة بريدة. فقال الشيخ: هذه بريدة عندنا، وش اللي وداها هولندا؟ رحمة الله عليه. فكانوا المساكين يعني يصلون الفجر الساعة تقريبا 4:30، والمغرب الساعة 9:30، والعشاء الساعة 11. تخيل. والأغرب في تويتر قبل الأيام أخ من بلجيكا يقول: لا، يقول بين صلاة العشاء وصلاة المغرب، هو ما أدري قال بلجيكا أو بين العشاء والمغرب نص ساعة. تخيل، أو قال ساعة، يعني شيء مساكين، غير أن في دول ما تغرب عنهم الشمس أصلا، يعني عايشين في نهار. يقول: قرار هيئة كبار العلماء إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل من النهار وجب فعل الصلوات في أوقاتها المعروفة، وإذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات الخمس. إذا كان النهار مستمر، شوف أقرب بلد، هذه البلد الساعة كم يؤذن عندهم المغرب؟ الساعة 9، هني صلوا الساعة 9. كم يؤذن عشاء؟ الساعة 12، هني صلوا العشاء الساعة 12. واضح يا إخوان؟ وهكذا. وهذه من الأمور المهمة في الحقيقة التي يحتاج لها الناس في بعض البلاد التي لا تغيب فيها الشمس. تبون نكمل ولا نوقف؟ هاي يا إخوان، نأخذ بعد 5 دقائق إن شاء الله. مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارا في نفس المسألة لكن شامل لأوقات الصلوات والصيام. يقول: إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل من النهار وجب فعل الصلوات في أوقاتها المعروفة، وإذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات الخمس. وهذا تلاحظون أنه مطابق لقرار هيئة كبار العلماء. المجمع الفقهي الإسلامي بمكة يعني تضمن القرار تقسيم المناطق وتحديد الأوقات لكل منطقة، ذكروا يعني تفصيلا للمناطق في أوروبا وغيرها، جزاهم الله خير الجزاء. طيب، ما حكم الصلاة في الطائرة؟ منو مرت عليه هذه المسألة؟
الطيارة.
اي نعم،
انا صلي واقف.
صلي واقف والطيارة طائرة ولا واقفة؟
لا طائرة.
اجل، مسافة بعيدة هذه. من وين تجين؟
من الكويت الى قطر، من قطر الى
سنغافورة. اي الله يعيننا وياك
يا شيخ.
نعم،
مرة صاحبي صار فجر
فرشته. ايه سبحان الله. الصلاة في الطائرة تعتريها أمور. أولا تحديد الوقت، لأنك أنت ما أدري وين فيه الآن، دخل الفجر ولا ما دخل. يمكن الفجر أمره أسهل، والعشاء أيضا أمرها أسهل. ليش أسهل يا أخوان؟ لأن العشاء حتى لو أخرتها في وقت، صح؟ حتى لو تأخرت عن دخول الوقت مباشرة أو كذا. والفجر ممكن تحدد لما تبدأ تشوف الزراق واضح جيد، ممكن. ولكن تجي الإشكالية في الظهر والعصر، جيد. ولا إشكالية إذا أنت رأيت أنك تأخر أكثر من باب أن يطمئن قلبك، تظن يعني يغلب على ظنك أنها تكون الساعة 4 يدخل وقت العصر، خلها الساعة 5:45 صل مثلا. هذه النقطة الأولى، الوقت. النقطة الثانية القبلة، تحديد القبلة في الطائرة. النقطة الثالثة، هل يصلي قائما أو يصلي جالسا؟ وتبدأ المشاكل. صليها قائم ولا جالس؟ أنت بأي أحد ذاك الله
آخر شيء
بروحك. طيب لو صاروا ثلاثة ولا أربعة؟ كنت مع أحد المشايخ الأفاضل جزاه الله خير قبل أسبوع، ما عرفنا نصلي والله في الطيارة، دورنا مكان عشان نصلي جماعة يعني. على كل حال اللجنة الدائمة تقول إذا حان وقت الصلاة في الطائرة وخشي فوات الوقت قبل هبوطها فيجب أداء الصلاة بقدر الاستطاعة ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة. يعني أنا استطعت تحدد القبلة الحمد لله، ما استطعت صلي حسب اجتهادك. إن استطعت أن تصلي قائما صلي قائما، ما استطعت تصلي قاعدا وتركع وتسجد بحسب الاستطاعة. كنا مرة أنا ومطلق أخوي والشيخ الفاضل صالح النامي جاي من كندا، فصلينا جماعة، خلينا الشيخ يقعد قدام ونحن خلفه جيد، وصلينا على الكراسي. طبعا كانت الطيارات الكندية جدا ضيقة، يعني ما هي من الطائرات اللي تساعد على القيام لو وجد، مع أنه صعب، بالإضافة إلى أنهم يقولون أن يعني أن الواحد يصلي قائما فيها مخاطرة في الطائرة. ما قولك هالكلام؟ أي لا، يقول لك فيها، لأن قد تتعرض لمطبات هوائية مفاجئة، قد تتعرض يعني أشياء تؤدي إلى الحقيقة الإنسان يفقد توازنه في الطائرة بشكل كبير. على كل حال مثل ما ذكروا، إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، وإلا صلى جالسا. إن استطاع أن يحدد القبلة صلى إلى عين القبلة، إن لم يستطع فلا شيء عليه في ذلك. إلى هنا نكتفي. نعم شيخنا. إيه؟ لا ما أظن طائرات الكافرة نفس الشيء، الإماراتية شيء ثاني، يمكن طائرات المسلمة أمرها سهل، تسأل المضيف تقول له وين القبلة مثلا، يروح يسأل لك الطيار، الطيار يقول لك أنها أمرها سهل. لكن بالنسبة رايحة الهولندية على لوفتانزا على كذا، ما صعب. نعم شيخنا. نعم سبحان الله،
يعني فوق تشوف الشمس.
ايه راح ياتي معنا هذا الامر، يعني راح ياتي معنا لو ان الطائره اثناء الاقلاع اذن المغرب وافطروا الناس، فلما صعدوا راوا الشمس، راح تاتي معنا هذه ان شاء الله في نوازل الصيام. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بإذن الله يا إخوان سنستمر على هذا العرض، على هذه الطريقة في عرض المسائل حتى ننتهي. كم وصلنا شيخنا اليوم؟ كم مسألة الله يحفظك؟
28.
زين نعم، باكر إن شاء الله نحاول نمد أكثر. بارك الله فيكم يا إخوان، جزاكم الله خير الجزاء.